وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأكارم، فإني أحمد الله جل وعلا لكم أن بلغنا الله جل وعلا هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، ويقال لصاحب الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله الحمد والمنة. فإن من فضل الله جل وعلا علينا أن جعلنا مسلمين مطيعين له، إن أمرنا بالصيام صمنا، وإن أمرنا بالزكاة وكان عندنا مال وحال عليه الحول زكينا، وغير ذلك من شرائع الإسلام. فهذه من أعظم نعم الله جل وعلا علينا. أما موضوع كلمتي إليكم فهي عن أمر ينشده كثير من الناس، لكن أكثر الناس قد ضلوا طريقه، ألا وهي السعادة. السعادة هي بغية كثير من بني الإنسان، لكن بعض الناس ظن أن السعادة في جمع المال، فتجده يشقى في جمعه، ثم أيضا يشقى ويتعب في الحفاظ عليه والخوف عليه من الضياع، فهذا أصبح المال بالنسبة إليه شقاوة وليس سعادة. بعض الناس يظن أن السعادة بالجاه، فتجده يستكثر من الجاه ويستكثر مما يتحصل به الجاه، وهي ليست سعادة، وغير ذلك من فنون الناس الذين يبحثون عن السعادة. والسعادة الحقيقية أيها الأكارم هي في طاعة الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وللسعادة أمور يتحصل بها العبد، منها ما ذكره العلماء أن عنوان السعادة ثلاثة أشياء، هي إذا أعطي الإنسان شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، ولنتأمل في هذه الثلاث. إذا أنعم على الإنسان شكر، الإنسان لا ينفك عن نعمة، نعم الله جل وعلا علينا كثيرة، كما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم ظاهرة ونعم باطنة، لو تفكر الإنسان في نفسه ما استطاع أن يحصي نعم الله جل وعلا عليه. والنعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعم أيها الأكارم تحتاج إلى شكر، لأن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت والعياذ بالله فرت، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم النعم نعمة الإيمان، التي بها يدخل إلى الجنان، وبها النجاة من النيران. هذه النعمة التي لا يحس بها كثير من الناس، هذه أعظم نعمة منها الله عليك. يقول أنس بن مالك كما جاء في الصحيحين، قال: لما سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به فرحا كبيرا، قال أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. قال العلماء: هذا دليل أن أعظم ما يفرح به الإسلام. كثير من الناس كأذكى منا، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، تجده ذكي جدا، يخترع اختراعات ويبتكر المبتكرات ويعرف دقائق الأمور والتقنيات، ومع ذلك إذا جن عليه الليل سجد لبوذا أو سجد لصنم أو ولي أو غير ذلك، أكفر بالله العظيم. فهذا لم يؤتوا زكاء. والنعم البقية كثيرة، نعمة الصحة، انظر إلى المستشفيات ملأة من الناس، وناس لا يستطيعون المشي سنين عديدة، وناس قعدوا على الفرش حتى إن أهلهم ملوا منهم. وأنت متعك الله بالنعم، تذهب وتجي، لا تحتاج إلى مساعدة أحد. ونعمة البصر ونعمة السمع وغيرها من النعم، هذه تحتاج منا شكر. والشكر أيها الأكارم يكون بثلاثة أمور: شكر باللسان، أن ننسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى لا ننسبها إلى غيره، فإن من الشرك في الألفاظ أن تنسب النعم لغير الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية هي أن يقول الرجل لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا القبطان ماهر في قيادة السفينة لغرقنا. والآن نسمعها كثيرا، تجد بعض الناس يقول لولا فلان سواقته جيدة كان صابنا حادث، ولولا فلان ينسب النعم لغير الله، مع أن الله جل وعلا هو الذي جعله سبب في حفظك. فلا يجوز نسبة النعم إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز نسبتها لغير الله جل وعلا. فهذا النوع الأول من الشكر، وهو شكر باللسان. النوع الثاني الشكر بالقلب، أن تعترف أن النعم من الله سبحانه وتعالى، ليست منك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بكلامك الجميل ولا بغيرها، إنما هو محض نعمة الله جل وعلا. الأمر الثالث مما يتحصل به شكر النعمة أن تشكرها بالأفعال بالجوارح، أن تسخر نعمة الله جل وعلا في طاعته، لا تسخر نعمة الله في معصيته، كما قال الله سبحانه وتعالى واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فينبغي الإنسان نتأمل هذه الأشياء، ولو تأملنا النعم وسخرناها في طاعة الله لما استطعنا أن نعصي الله، لأن ما بنا من نعمة إلا من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال له ائذن لي في معصية، يريد أن يأذن له في معصية، حل لي، تجد بعض الناس يقول حل لي هذا الشيء، ائذن لي في معصية. وكان هذا العالم ذكي وكان حكيم، فقال نعم آذن لك في المعصية لكن بثلاثة شروط. الأول أن تعصي الله في أرض ليست أرض الله، ليس أرضا لله، لا يحسن بالإنسان أن يعصي الله في أرض الله، ولله المثل الأعلى، لو أنك أتيت إنسان في مجلسه وفي بيته ثم تسبه أو تشتمه ما قبحك الناس، لا يحسن بالإنسان أن يسب الإنسان في مجلسه أو في بيته، فكذلك لا يعصي الله في أرضه. فقال والثانية قال أن تبحث عن نعمة ليست من الله، نعمة من غير الله، منك أو من غير الله، فاعص الله بها. أما أن تبحث عن نعمة من نعم الله ثم تعصي الله بنعمه هذا قبيح بالإنسان. قال والثالثة، قال والثالثة أن تجد لك مكانا لا يراك الله جل وعلا، ابحث عن مكان لا يراك الله، ليس من الأدب أن تعصي الله وأنت تحت عين الله جل وعلا، يراك الله جل وعلا، هذا ليس من الأدب. فقال هذا الرجل والله هذه لا تستطاع، الأرض كلها لله والنعم كلها من الله، ولا يوجد مكان لا يراني الله جل وعلا بها. فانزجر الرجل من المعصية لما تأمل هذه الأمور الثلاثة. الأمر الثاني مما تتحصل به السعادة إذا ابتلي الإنسان صبر. الإنسان في هذه الدنيا لا ينفك عن بلاء، كلنا معرض للبلاء لا سيما المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم. تبتلى في نفسك، تبتلى في مالك، تبتلى في ولدك، لكن الناس عند البلاء على قسمين، أناس يجزعون ويتسخطون، وهذا التسخط والجزع لا يرد من قدر الله شيء، قدر الله ماض سواء جزعت أم صبرت، ما يمكن أن يتغير قدر الله جل وعلا، لكنك إن جزعت مضى عليك قدر الله مع الإثم والحسرة، وإن صبرت واحتسبت مضى قدر الله وهو ماض لكنك أجرت على هذا الشيء. فلماذا لا نصبر عند المصائب؟ والصبر أيضا على ثلاثة أقسام وهي مهمة جدا. يقول العلماء الصبر على ثلاثة أقسام، الأول الصبر على طاعة الله، أن تحبس نفسك وتلزمها على طاعة الله. النفس تحب الدعة، تحب الكسل، تحب الراحة، لا تحب النشاط والقيام إلى الطاعات بجد واجتهاد. فلا بد أن نصبر على طاعة الله ونجاهد هذه النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الثاني الصبر عن معاصي الله، تكف النفس وتحبسها عن معاصي الله. النفس تحب الذهاب إلى المعاصي وقد تيسرت في هذا الزمان كثيرا، لكن المؤمن ينبغي أن يحبس نفسه ويصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تصبر عن معاصي الله، والمعاصي أيها الأكارم لا خير فيها، المعاصي لا خير فيها، تورث ظلمة في القلب وذل في الدنيا وحسرة يوم القيامة، وندامة حيث لا ينفع الندم. حتى إن المعاصي والعياذ بالله تحرم الإنسان الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحرم العبد الرزق بذنب يصيبه، يصيب الذنب فيحرم الله جل وعلا العبد الرزق. الصبر الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة من فقد قريب أو فقد أو ذهاب مال أو غير ذلك، فيصبر إنسان ويحتسب الأجر عند الله. الأمر الثالث مما تحصل به السعادة: إذا أذنب إنسان استغفر. الإنسان في هذه الدنيا معرض للذنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان معرض للذنب، إما تقصير في واجب أو فعل لمحرم، لكن يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، لأن التوبة واجبة على جميع المسلمين بإجماع أهل العلم، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس مغربها أو تغرغر النفس. الإنسان إذا غرغرت نفسه انقطعت التوبة، باب التوبة، وإذا خرج الشمس مغربها انقطعت باب التوبة. أما ما دامت النفس في الصدر والشمس لم تطلع من مغربها فباب التوبة مفتوح. بل إن الله جل وعلا من كرمه يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، وذلك كل ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ليلة. بل إن الله جل وعلا من كرمه وجوده وتفضله على عباده أنه يفرح بتوبة عبده، بل فرحا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم في أرض فلات، أرض صحراء واسعة وعنده ناقته عليها متاعه، فأضل هذه الناقة فجلس يبحث عنها حتى أوشك على الهلاك، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا هو بخطام ناقته عنده، فوجد ناقته، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. انظروا ما بلغ الفرح في قلب هذا الإنسان، بلغ مبلغا عظيما، ليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا، لما وجد ضالته وعليها متاعه وفيه حياته، ولله الحمد والمنه. لكن التوبة أيها الأكارم لا بد لها من ثلاثة شروط مهمة جدا. الأول أن يقلع الإنسان عن المعصية، لا تصح توبة الإنسان وهو مقيم عن المعصية. فمثلا لو أن إنسان أراد التوبة من شرب الدخان ثم هو يدخن يقول أنا تبت، هذه توبة الكذابين، لا، ليست توبة صادقة. بل لا بد أولا أن يقلع عن المعصية. ثانيا أن يعزم أن لا يعود إلى المعصية، يعزم أن لا يعود إلى المعصية، لكنه إن غلبته نفسه فعاد فتوبته صحيحة في الأولى، ويجب عليه أن يجدد توبة أخرى. والثالثة أن يندم على ما فات، فإن الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد رابعا إذا كان هذا الأمر يتعلق بحقوق الناس، أنه لا تصح توبة الإنسان في هذا إلا أن يرجع الحقوق إلى أهلها. والله الله يا إخواني، الله الله في هذا الشهر المبارك أن نبادر التوبة. كلنا نعلم أنفسنا ونعلم معاصينا، يقول الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإنسان أبصر بنفسه، فينبغي أن تفتش نفسك ثم تتوب الله جل وعلا، تعاهد الله جل وعلا معاهدة رجل صادق أنك لا تعود المعاصي، وأنك تغير حياتك من هذا الشهر المبارك، تغير حياتك إلى الأفضل. لأننا يا إخوة في هذه الدنيا نحن في اختبار، فمن الناس من يفلح وينجح في الاختبار، ومنهم من والعياذ بالله يغبن. يوم القيامة يسمى يوم التغابن، لأن المؤمن يغبن أنه ما زاد في الأعمال الصالحة، والكافر يغبن أنه ما أسلم. فما دمت أنت في هذه الحياة الدنيا زد من الحسنات، غير حياتك إلى الأحسن، اجتهد بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى تسعد مع السعداء يوم القيامة. فإن من أعظم الغبن أن ترى يوم القيامة إخوانك وجيرانك مسابقينك إلى الخيرات، وأنت بسبب كسلك وحبك للدعاء والراحة وحبك لنفسك وشهواتها تأخرت مع المتأخرين. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوبة النصوح، إنه سميع مجيب. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.